النقطة الخامسة من نقاط البحث في عقوبة الجلد مع التوريد، في أن التوريد هل يختص بالزاني الرجل غير المحسن أو يعم المرأة الزانية غير المحسنة أيضا. ذهب المشهور من فقهائنا إلى الاختصاص بالرجل، بل لعله لم يعرف الخلاف إلا من ابن جنيه وابن أبي عقيل، فدعي الإجماع أيضا في المسألة. ولكن صريح والظاهر جملة من الروايات عدم الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، لأنه قد جاء التعبير في جملة من الروايات البكر والبكرة، إذا زنيا فعليهما جلد 100 ونفي سنة لغير مصرهما كما في صحيح محمد بن قيس المتقدم، وكذلك في رواية معتبرة عبد الرحمن صفحة 249 أيضا الوارد فيها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي يضرب الشيخ والشيخة 100 ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. وقال أصرح في الدلالة ينفيهما سنة، هذا صريح في أن النفي لهما معا. هذه الرواية وإن كان في سندها الحسن بن الحسين اللؤلؤي، إلا أن الظاهر اعتباره على حسن بن الحسين اللؤلؤي، وإن ضعفه ابن بابوي كما ينقل ذلك النجاشي أيضا، إلا أن النجاشي وثقه وتوثيق النجاشي الذي ينقل أيضا بنفسه تضعيف ابن بابويه بنفسه دليل على أن هذا التضعيف من غير ناحية الوثاقة، من ناحية النواحي التي كان يتقيد بها ابن بابويه وأمثالهم من الأعلام من القميين، حيث كانوا يتوقفون بأدنى شيء حتى خلاف المذهب، مثلا خلاف السليقة الفقهية أو المذهبية وهم خلاف. إذن فالرواية معتبرة وهي كالصريح في ثبوت النفي في المرأة، بل معتبرة صحيحة زرارة الواردة في نفس الباب المتقدم بالأمس الذي لم يحصن يجلد 100 جلدة ولا ينفى، وردت بنقل التهديد والتي قد أملكت ولم يدخل بها يدخل بها أو يدخل بها تجلد 100 وتنفى. ابتداء جاء الذيل بصيغة التأنيث والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد 100 وتنفى، هكذا في نسخة التهديد، إلا أن الرواية في نسخة الكافي كما قرأناها بالأمس وكما ثبتها صاحب الرسائل والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد 100 وينفى. ونقل صاحب الوسائل أيضا لأنه أيضا يقول محمد بن حسن بإسناده مثله، مما يدل على أنه النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل من التهديد أيضا والذي قد أملك لا والتي قد أملك. فعلى كل حال هذه الروايات ظاهرة وصريحة في أن النفي والتغريب لا يكون مخصوصا بالرجال، بل يعم المرأة أيضا. بل يمكن استفادة ذلك أيضا ثبوت التغريب في المرأة من الروايات الواردة في باب المستكرهة والمجنونة إذا زنت في صفحة 383. هناك في هذه الروايات المتعرضة لبيان حكم المستكرهة والمجنونات، مثلا رواية العلاء عن أحدهما في امرأة زنت وهي مجنونة قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائل لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. ولا نفيون ليس عليها جلد ولا نفيون، هذا مما يدل على أنه في الجملة في المرأة يثبت رجم نفيون أيضا، وإنما هنا لا رجم ولا نفي لأنها مستكرهة. إذن فيدل بالمفهوم على الموجبة الجزئية على الأقل على الأقل. ومثلها صحيحة محمد بن قيس قال قال أمير المؤمنين عليه السلام امرأة مجنونة زنت فحبلت قال مثل السائل لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي، وهكذا. فنفي نفي النفي والتغريب عن المرأة السائبة المجنونة أو المستكرهة دليل على لكونها سائبة ولا تملك أمرها، دليل على أنها لو كانت تملك أمرها إذن في الجملة كان فيها في حقها نفي أيضا. وأما إذا كان النفي من أول الأمر ليس على المرأة فلم يكن وجه للتصدي لنفي التغريب عن المرأة، وهذه أيضا تدل في الجملة على ثبوت النفي والتغريب في المرأة. ومن هنا أفتى جملة من الأعلام بأن النفي يثبت في المرأة غير المحصنة أيضا كما يثبت في الرجل، تمسكا بهذه الروايات التي تكون صريحة أو ظاهرة في الدلالة على ذلك. في قبال هذا توجد روايات أيضا واردة في بيان النفي وفي شرح كيفية النفي، وهي بحسب ظاهرها مخصوصة بالرجل، وهي من قبيل المعتبرة الصناعة المتقدمة. هذه المعتبرة الذي كان الوارد فيها إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض، إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها. قيد فيها النافي وهي في مقام بيان النافي وكيفية النافي، قيد فيها النفي بالرجل إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه، مما يعني أن النفي مخصوص بالرجل. وفي بعض الروايات التي ورد فيها النافي أيضا التغريب كان التعبير فيها بالزاني الذي أيضا يقال ب أنه مخصوص بالرجل، في بعضها التعبير بالشاب بالحدث السن. وحينئذ يمكن أن يقال أنه هذه الروايات خصوصا معتبرة سماعات الذي تشتمل على أدوات الشاب إذا زنى الرجل وظاهر أخذ قيد في الشرطية دخالة ذلك القيد في الشرط بحيث ينعقد له مفهوم، بحيث مفهومه إذا انتفى أي قيد من هذه القيود ينتفي لا محال الحول، خصوصا مثل معتبرة سماعات. قد يقال هذا أيضا يكون ظاهرا في اشتراط أن يكون المنفي رجلا ولا يشمل غير الرجل من المرأة وإن كانت غير محسنة. ف فحينئذ يقع نحو تعارض بين مثل هذه الرواية وبين تلك الروايات التي كانت ظاهرة في أن النفي سنة في غير مصرهما كما في صحيحة محمد بن قيس أو نفيهما كما في معتبرة عبد الرحمن. فحينئذ هنا يوجد أحد مواقف ثلاثة. الموقف الأول أن يدعى بوجود جمع عرفي بين الطائفتين أو بين الطرفين، فأن يقال أننا نحمل العنوان الوارد في مثل صحيحة محمد بن قيس عليهما جلد مئة ونفي سنة في غير مصرهما، نحمل النفي على النفي بمعنى إبعادهما، إبعاد أحدهما عن الآخر الذي يتحقق بنفي الرجل فقط. يكفي في تحقق نفيهما أو نفي سنة في غير مصرهما أن ينفى الرجل عن المرأة الزانية، لأن هذا النفي في الواقع من جملة ملاكاته المركوزة والمتهمة إبعاد هذا الإنسان الزاني عن موضع الجريمة وعن مورد الجريمة وهي جريمة الزنا. فعندما ينفى الرجل ويبعد هذا الرجل عن موطنه ومصر المرأة فكأنه قد نفي معا، بمعنى أنه بعد بينهما وفرق بينهما. إما أن يحمل على هذا الحمل إن كان هذا الحمل عرفيا، وإن فرض أن هذا الحمل ليس حملا عرفيا وأنه قيل نفي سنة في غير مصرهما، ظاهره أنه ينفيان معا إلى غير مصرهما. حينئذ يقال بأنه ذهاب كل العلماء باستثناء ابن الجنيد وابن أبي عقيل اللذان فتاواهما غالبا كانت متأثرة بالمدرسة العامة الفقهية للمدرسة الخاصة، خصوصا ابن الجنيد الذي كان يقال أنه كان سابقا يعمل القياس وكان عاميا ثم استبصر ونحن ذلك. سائر الفقهاء من الشيخ المفيد والشيخ الصدوق وما بعده اتفاقهم على أن المرأة لا تنفى، مع وضوح أن مثل هذا الحكم كان محل ابتلاء أيضا، ليس من الأحكام التي يقل الابتلاء بها، لأن وقوع الزنا كان كثيرا في تلك الأزمة، يعني في أو قيام الإمام أو الحكام بإجراء حد الزنا كان كثيرا على الرجال. ولهذا جاءت في تلك الرواية أن أمير المؤمنين في رواية قد نفى اثنين رجلين من الكوفة إلى البصرة، حتى في موضوع التغريب والنافي. وكذلك قضايا أمير المؤمنين في الزنا عديدة وكثيرة، لم يعهد في كل ذلك أن ينقل أنه قد نفيت امرأة نفاها أمير المؤمنين. المنقول عنه أنه قضى بنفي رجلين من الكوفة إلى البصرة، لكن رجلين في الرواية أيضا الوارد رجلين في رواية صحيحة الحنبية علي عبد الله قال النفي من بلدة إلى بلدة، وقال قد نفى علي رجلين من الكوفة إلى البصرة. وضوحي أن هذا الحكم كان في معرض الابتلاء، لم يكن حكما نادرا ما يبتلى به، مثلا يبتلى به كلما كان هناك زانين كانت هناك زانية لا محالة، كل عملية زنا عادة كان معها زان فيها زان وزانية، وينفى الزاني ولا ينقل نفي الزانية في هذه الروايات. والروايات أيضا التي نقلناها روايات نقلها هؤلاء الفقهاء أنفسهم، نقلوها في كتبهم، ومع ذلك يفتون بأنه لا نفي على المرأة وأن النفي مخصوص بالرجال. خصوصا لو لاحظنا أن طبيعة الأحكام الإسلامية حول المرأة طبيعة تقتضي نوعا من الحفظة والحشمة والستر على المرأة، ونفي المرأة نفيها إلى بلد هي تكون غريبة عليها، بلدة غريبة عليها، قد يوجب المزيد من الوقوع في المحذور والمحاذير. كل هذه الخصوصيات توجب على الأقل، أقل ما توجب إذا لم يوجب القطع، إذا لم يوجب القطع بعدم النفي على المرأة، لا أقل يوجب نحو تحقق إعراض من قبل المشهور، من قبل الأصحاب عن العمل بهذه الروايات التي ادعينا أنها مثلا صريحة أو ظاهرة في هذا المعنى. وإعراض المشهور يوجب سقوط الرواية لا محالة على الحجية، على المبنى المبين في علم الأصول. إذن فالصحيح أن التغريب غير ثابت في حق المرأة، إما للإطمئنان الحاصل من الإجماع والسيرة والخصوصيات التي أشرنا إليها، للإطمئنان بعدم انفراد هذا الحروف، أو لتحقق الإعراض، أو لوجود جمع عرفي وهو هذا الجمع الذي أشرنا إليه بين الطرفين. هذه مواقف ثلاثة كما أشرنا إليها، كلها تنتج صحة الفتوى المشهور أو المجمع عليه بين الأصحاب من أنه لا تغريب على المرأة. وقد يستدل على عدم التغريب في المرأة بمعتبرة السكونية الواردة في
يحمل مذهب ابن جهيد وابن عقيل على مواقف العامة.
ولا ولا كذا.
نعم.
ولا ولا كذا. معتبرة السكوني صفحة 359. خلافات ابن جنيد وابن عقيل ليس لها. معتبرة السكوني تقول عن أبي جعفر، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن أبائه عليه السلام: في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل أو يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداقة لها، لأن الحدث كان قبلها، كان من قبلها. هذه الرواية قد يستدل بها على نفي التغريب، لأن الرواية لم تتعرض لبيان التغريب على المرأة، وهي متعرضة لبيان حكم المرأة. صفحة 359. قال: يفرق بينهما، بين التفريق ولم يبين النفي، يفرق بينهما ولا صداقة لها. إلا أن الإنصاف أن الاستدلال بهذه الرواية غير صحيح على الفتوى المشهورة، لأن هذه الرواية غير ناظرة، لا يحرز نظرها إلى بيان العقوبات، باعتبار أنها سكتت حتى عن الجلد. لو كانت تذكر الجلد تجلد ويفرق بينهما ولا صداقة لها، حينئذ كان لها دلالة على نفي التغريب، لأنها بيّنت العقوبات ولم تذكر، إلا أنها لم تبين العقوبات، وإنما هي بصدد بيان الآثار الوضعية المترتبة على زناها من التفريق مثلا، بطلان الزوجية أو الانفساخ، وكذلك عدم الصداق. وإن كان في موضوع التفريق سوف يأتي البحث في هذه النقطة، أنه هل هناك تفريق، يعني هل تحرم حينئذ من المرأة بزناها على زوجها الذي لم يدخل بها بعد أو لا. على كل حال الرواية ناظرة لبيان الآثار القانونية والحقوقية بحسب الصلاح القانوني، لا لبيان الآثار الجنائية، ولهذا لم تذكر الرواية حتى الجهل والنفي والتغريب من الآثار الجنائية بحسب الحقيقة، لا من الآثار الوضعية القانونية. إذن فالدليل على فتوى المشهور لابد أن يكون أحد تلك المواقف الثلاثة. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة: لا إشكال في ثبوت الجز أو الحلق لشعر الرأس في الزاني غير المحصن الرجل، لأن هذا ورد في روايتين معتبرتين، في معتبرة حنان ابن سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، قال: يضرب 100 ويجز شعره، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهل. صفحة 359. وأيضا مثلها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. هذه عبرت بيحلق رأسه، مما يدل على أن المجان ليس خصوص الجز، الأعم من الجز والحلق، ولكن وقع الخلاف في أن هذا الحلق أي حلق، حلق لكل الرأس أو حلق لجزء من الرأس، كما أنه وقع الخلاف في أن الجز هل هو جز لشعر الرأس أو مطلق الجز ولو لشعر اللحية مثلا، فإنه أيضا جز، لكن بقرينة يحلق حمل الجز هناك على أنه يراد منه جز شعر الرأس. واستظهر بعضهم أن المراد أن ظاهر يحلق حلق تمام الشعر، تمام شعر الرأس، ولهذا احتاط أكثر الفقهاء أو بعض الأعلام وقالوا الأحوط أن يحلق كامل رأسه، كل شعر رأسه، لا أنه يحلق قسم من شعر رأسه. وصرح بعض الفقهاء المتقدمين من قبيل صرح في المراسم وفي الوسيلة من أن المراد بالحلق أو حلقنا شعر ناصية فقط، لا حلق مطلق الرأس، ولا يبعد أن يكون الأصح هذا الفهم للروايات، فإن المراد من الحلق هنا وكذلك الجز هناك الحلق والجز التشهيريين والتوهينيين، والحلق الكامل قد لا يكون أصلا توهينا وتشهيرا، خصوصا في تلك الأزمنة التي كان أو في الأزمنة التي يكون الحلق حالة عادية طبيعية لكل الناس يحلقون رؤوسهم. إذن ظهور الروايتين وظهور سياقهما في أن هذه من باب العقوبة، لا من باب الإصلاح بحسب تعبير اليوم، لا من باب الإصلاح والتنظيف لهذا الإنسان، بل من باب العقوبة والتشهير به والإهانة إليه، فلا يبعد أن يكون المقصود من الحلق أيضا حلق مقدار من الشعر كما يناسبه الجز في تلك الرواية. يقول يجز، فإن الجز أوضح في الدلالة على أن هذا إنما يكون لمن يراد تشهير به، لمن يراد إهانته. إذن فما فهمه في المراسم والوسيلة من تخصيص الحلق بشعر الناصية لعله هو الأصح، فلا يكون المراد ليحلق يعني يحلق كل رأسه حتى يحطاط ويقال لا بد من حلق تمام الرأس، عملا بيحلق رأسه بإطلاق يحلق رأسه يحلق رأسه. إذن فالظاهر أنه لا بد وأن يكون الحلق على مستوى الجز، يعني يكون حلقا مشينا بحسب الحقيقة للشخص المحلوق، وهذا عادة لا يكون إلا بحلق خاص لا بحلق مطلق.
ثم ناصية من الرأس يعني تمسح بالرؤوس يكون مثلا، أم كيف أم من هذه القرينة العرفية؟
من باب أن هذه الحالة العرفية لا بد جعل للتشهير بشخص وللإهانة بشخص، وإلا لو يحلق خلف الرأس الذي لا يراه أحد أيضا لا يتحقق حالة التشهير وحالة الإهانة. ثم هنا في هاتين الروايتين السؤال فيهما عن المتزوج، عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هناك أيضا في معتبرة حنان عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله. من هنا من حكم بأن التغريب والمخصوص بخصوص الذي البكر بمعنى الذي تزوج ولم يدخل، خصص الجز والحلق أيضا بالبكر بهذا المعنى، فقالوا الجز كذلك أو الحلق إنما يكونان في خصوص الرجل أولا لأن الروايتين واردتان في الرجل، والبكر ثانيا يعني أن يكون قد تزوج ولم يدخل بأهله، فغير المتزوج الذي لم يتزوج بعد أصلا، غير المحصن من باب عدم التزوج أصلا، لا يثبت في حقه الجزء. هذه المسألة أيضا مربوطة بالنقطة التي نقحناها في نقطة رابعة، في النقطة السابقة الأسباب، في النقطة الرابعة هناك بينا أن ذكر البكر والبكرة أساسا ليس للتقييد بل للتوسع ولدفع ذاك التوهم الذي كان موجودا. ولهذا الجز أيضا كالنافي المصرح به في نفس هذه الرواية يثبت في مطلق غير المحصن، سواء كان بكرا بهذا المعنى الخاص بالبيت أو كان غير البيت.
معنى بالذكر على ألا يكون متزوج قبل هذه
الزيجة مثلا، ذاك لابد أن بينا بالأس لابد أن يقيده، وهذه بنفسه من المبعدات. النقطة السابعة أن الوارد في هاتين المعتبرتين عنوان التفريق بينه وبين أهله أيضا، يعني الوارد أربعة عناوين: يجلد 100، ينفى سنة، يجز شعر رأسه أو يجز رأسه أو يحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله. العناوين الثلاثة الأولى لا إشكال فيها في ثبوتها في حق الزاني غير المحصن، إنما الكلام في هذا العنوان الرابع الذي جعل في هاتين الروايتين: يفرق بينه وبين أهله. وهذا العنوان بنفسه أيضا كان قد ورد في صحيحة معتبرة السكونية التي قرأناها في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداقة لها، هناك أيضا قال يفرق بينهما. وظاهر التفريق بينهما ظاهره إما نشر الحرمة بالإصطلاح الفقهي، يعني إما أنه هذا شوفه يحرم عليها وتحرم عليه، أو على الأقل إذا تنزلنا عن ذلك لا بد من أن يفترق ولو بإجبار الزوج بأن يطلق هذه الزوجة مثلا التي زنت، أو الزوجة التي زنى زوجها الذي لم يدخل بها بعد. هذا هو الظاهر، إلا أن هذا الظاهر وهو القول بالحرمة وانفساخ الزوجية وانتشار الحرمة، أو القول بالإجبار على الفرقة ولو بالطلاق، هذا الحب مما لم يذهب إليه أحد من الفقهاء، لم يقل أحد من الفقهاء أن الزوجة إذا زنت تحرم على زوجها سواء كان الزوج قد دخل بها أو لم يدخل بها، لا فتوى بذلك لا من الخاصة ولعله ولا من العامة أيضا. بل في صحيحة في معتبرة رفاعة بن موسى أنه في نفس في صفحة 358 نفس الباب قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال لا. قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا. هذه الصحيحة هذه المعتبرة أيضا صرحت بأنه لا يوجد بينهما تفريق، وأن مجرد الزنا من طرف الزوج لا يوجب التفريق بينهما. إذن فحينئذ إما أن يحمل التفريق في الروايتين على التفريق الخارجي، يفرق بينهما بمعنى أنه خارجان ينفى أحدهما سنة، إلا أن هذا الحامل بعيد جدا باعتبار أن عنوان التفريق قد ورد في روايات عديدة في أبواب أخرى بمعنى الحرمة وبمعنى الانتشار، كما في من تزوج في العدة مثلا، تزوج امرأة في عدتها، هناك يقال يفرق بينهما. وهكذا في موارد كثيرة قد ورد التعبير بالتفريق بمعنى نشر الحرمة. وأيضا معتبرة السكونية التي قرأناها صريحة أيضا في إرادة هذا المعنى، لأنه يقول ولا صداقة لها، يفرق بينهما ولا صداقة لها، معناه أن المراد بالتفريق انفساخ الزوجية، ولا تستحق نصف المهر، لا صداقة لها يعني لا تستحق نصف المهر، أن المرأة تستحق نصف المهر. إذن فحمل التفريق على هذا المعنى يكون بعيدا جدا، وليس جمعا عرفيا هذا، بين الروايتين، يعني بين هذه المعتبرات الرواية وبين تلك الروايات. حينئذ فلا بد حينئذ إما من إسقاطها عن الحجية باعتبار إعراض المشهور عنها، أو حمل التفريق بينهما على حق التفريق، بمعنى أنه يحق حق حق الفاسق، خصوصا في طرف الزوج إذا زنت الزوجة، أن الزوج يستحق، يعني له أن يطلق مثل هذه الزوجة، ولا يكون عليه دفع نصف الصداق إليها لأنه كان من قبلها. فيكون المراد أن يفرق بينهما أنه يحق للزوج أن يطلق وأن يفارقها من دون أن يلزمه تلزمه تبعة المهر والصداق، شيء من المهر ومن الصداق، إما أن يحمل على هذا المعنى أو يقال هذا قد أعرض عنها المشهور فتسقط عن الحجية، أو على الأقل إذا لم نقبل لا ذاك الحامل ولا هذا الموقف الثاني، فيتعارض حتى تعارض هذه الروايات، باعتبار رواية رفاعة كانت صريحة في عدم التفريق، حينئذ بعد المعارضة نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية التي هي أيضا عدم التفريق كما